قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بإذن الله تعالى وليوما فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 66 في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وصل بنا الإمام ابن القيم في هذه الرحلة المادعة الشيقة مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته إلى غزوة خيبر. قال موسى ابن عقبة: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج غازيا إلى خيبر وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية. وقال مالك: كان فتح خيبر في 6 والجمهور على أنها 6. وقطع أبو محمد بن حزم الإمام الظاهر المشهور بأنها كانت 6 بلا شك، ولعل الخلاف مبني على أول التاريخ، هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام أو من المحرم في أول السنة؟ وللناس في هذا طريقان: فالجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم كما اتفق عليه الصحابة مع عمر رضي الله تعالى عنه، وأبو محمد بن حزم يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان أول من أرخ بالهجرة يعلى ابن أمية باليمن كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. واجتهدت في الحقيقة أن أقف في أي كتب ذكره الإمام أحمد، فلم أقف على رواية الإمام أحمد لهذا الأمر، وإنما وقفت عليه عند الإمام الحاكم في مستدركه المجلد 3 صفحة 520 رقم 5860 طبعة، الطبعة التي عليها تعليقات الشيخ مقبل ابن هادي عليه رحمة الله، ولم يعلق عليه الشيخ بشيء، وكذا ذكره الإمام الذهبي في سير إعلام نبلائه، وذكره السخاوي في الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. ولكن الحافظ ابن حجر أعل هذا الأثر بالانقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى ابن أمية أو ابن منية، وهو مشهور بهما جميعا يعني. وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 16 من الهجرة، ويمكن الجمع بين هذا أن يعلى ابن أمية كان وله من الصحابة رضي الله تعالى عنه وله في الصحيحين وغيرهما أحاديث، كان عاملا لعمر على بلاد اليمن فأرخ يعني وهو باليمن في كتاب لعمر، فاستحسن عمر هذا الشيء واستشار فيه الصحابة واتفقوا على بدء التاريخ الهجري. وقال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عروة عن مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرمة أنهما حدثاه جميعا قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله عز وجل فيها خيبرا، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه خيبر. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع وهو واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان، فبات به حتى أصبح حتى يعلم هل هناك مدد أو لا، فغدا عليهم انتهى. واستخلف فغدا إليه، واستخلف على المدينة سباع ابن عرفطة، وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة، فوافى سباع اللي هو المولى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عرفطة في صلاة الصبح، فسمعه يقرأ في الركعة الأولى كاف ها يا عين صاد، أي سورة مريم، وفي الثانية ويل للمطففين، فقال في نفسه ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالواف اللي هو الواسع اللي بياخد كتير، وإذا كان كان بالإيه بالناقص. فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين رواه أحمد وغيره. ويقول الإمام السندي هذا خلاف المشهور، والمشهور أنه أشرك أهل السفينة فقط، يقصد من؟ أبو موسى الأشعري وجعفر ابن أبي طالب الذين أتوا جميعا من الإيه؟ من الحبشة. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى وكان مع جعفر بن أبي طالب لما أنقذتهم سفينتهم كما سيأتي معنا قريبا، قال فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. قال الحافظ ابن حجر يجمع بين هذا وبين الحصر في حديث أبي موسى اللي هو قول أبي هريرة فأشركوه وأصحابه في سهمانهم، قال بأن أبا موسى أراد أنه لم يسهم أي النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لم يشهد الوقعة من غير استرضاء أحد من الغانمين إلا أصحاب السفينة، يعني الرسول ادله من غير ما يستشير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين شهدوا معه فتح خيبر. وأما أبو هريرة وأصحابه فلم يعطهم إلا عن طيب خاطر المسلمين، أي استشارهم واستنصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلمة بن الأكوع خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك، وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اختفينا، ثبت الأقدام إلا قينا، وأنزلا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر، فقال رحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا أن تعتنى به، كأنهم تعاهدوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال فلان رحمه الله أن هذا تأتيه منيته عما قريب. فقال وجبت يا رسول الله لولا أن تعتنى به. النبي يأتيه خبر السماء بكرة عشيه. قال فأتينا خيبر فحاصرناها حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله فتح عليهم فلما أمسوا أوقدوا نيرانا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسي، هي الحمير العادية بتاعت البيوت دي، ليست الحمر الوحشية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول الله، أو نغريقها ونغسلها؟ قال: أوذاك. فلما تصاف القوم خرج مرحب يخطر بسيفه، يخطر يعني يرفعه مرة ويضعه مرة زي الجماعة تقول ايه ستة استعد ستة السلاح دول. وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أي تم السلاح، شاك السلاح أي تم إيه؟ السلاح. إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل إليه عامر وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فذهب عامر يسفل له، يعني طالما دلوقتي السيف وقع في الترس واخد بالك، فأصبح عاجز الآن، يعني دخل في ايه؟ في ضربة الترس، ما عادش يعرف ايه. فجاء عامر وكان سيف عامر، فذهب عامر يسفل له أي يضربه من أسفل، وكان سيف عامر فيه قصر، فرجع عليه ذباب سيفه، يعني السيف مر على مرحب وإيه وأتى على عامر، فأصاب عين ركبته فمات منها. فقال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو سلمة بن الأكوع، زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال: كذب من قاله، إن له أجرين. كذب بمعنى إيه؟ أخطأ. كذب بمعنى إيه؟ أخطأ. وجمع بين أصبعيه: إنه لجاهل مجاهد، قل عربي مشى بها مثله، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صلى بها الصبح، وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا: محمد والله، محمد والخميس، اللي هو الايه؟ الجيش. ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولما دنا النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف عليهم قال: قفوا. فوقف الجيش، فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أظلم، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله. وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2759. ولما كانت ليلة الدخول قال: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون أيهم يعطاها. مين اللي هينال الشرف ده؟ وهم انشغلوا عن بشارة الفتح وهذا الحصار الطويل لآل خيبر، وكلهم متعلق بهذا الرجل الذي يحبه الله ايه، فاخذوا نصف الشيء وتركوا الايه ما يهمهم الان، ان هم محاصرين لايه؟ لاهل خيبر. وهذا يدل على حرص الصحابه وعلى علو همتهم وتنافسهم في الدرجات العلى في رضا الله سبحانه وتعالى. فغدا لما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها، فقال: اين علي بن ابي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فارسلوا اليه. فاتي به فبتق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كان لم يكن به وجع صلى الله عليه وسلم، فاعطاه الرايه فقال: يا رسول الله، اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم وينفس الأموال عند العرب. فخرج مرحب وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطن مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز إليه علي رضي الله عنه وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وكان علي رضي الله عنه أول ما ولد سمي أسد، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وجعله علي، أو أهله قد غيروه، فحيدر من أسماء الأسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليس غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. السندرة دي اللي هو المكيال الواسع، الدلو وفوق شوية كمان. فضرب مرحبا ففلق هامته وكان الفتح. ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهود: علوتم وما أنزل على موسى. أخذ من دلالة الإيه؟ الإسم علي بإيه؟ هيعلى. هكذا في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل مرحبا. وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبي الأسود عن عروة ويونس ابن بكير عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن سهل أحد بني حارثة عن جابر بن عبد الله أن محمد ابن مسلمة هو الذي قتله. قال جابر في حديثه: خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول: من يبارز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أنا والله المنطور السائر، قتلوا أخي بالأمس، يعني محمود ابن مسلمة، وكان قتل بخيبر. فقال: قم إليه اللهم أعنه عليه. فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه، كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونها حتى برز كل واحد منهما لصاحبه، وسارت بينهما كالرجل القائم ما فيها ثمن. يعني كل الأطفال والأوراق اتخذت بأسين جزع بس هكذا إيه؟ كالرجل القائم. ثم حمل على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكت، وضربه محمد بن مسلمة فقتله. وكذلك قال سلمة بن سلامة ومجمع ابن حارثة: إن محمد ابن مسلمة قتل مرحبا. قال الواقدي: وقيل إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما، فقال مرحب: أجهز علي يا محمد. فقال محمد: ذق الموت كما ذاقه أخي محمود، يعني ذق بالبطيء بقى. وجاوزه ومر به علي رضي الله عنه فضرب عنقه وأخذ سلبه، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلبه. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، ما قطعت رجليه ثم تركته إلا ليذوق الموت، وكنت قادرا أن أجهز عليه. فقال علي رضي الله عنه: صدق، ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته، وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب لا يدرى ما فيه، حتى قرأه يهودي، يعني واضح أنه لم يكن مكتوبا بالإيه؟ بالعربية. فإذا فيه: هذا سيف مرحب، من يذقه يعقب. ثم خرج ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر، فبرز إليه الزبير فقالت صفية أمه: يا رسول الله، يقتل ابني؟ قال: بل ابنك يقتله إن شاء الله فقتله. ولذلك قال الإمام الحاكم: الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. طب كيف نفعل في هذه الروايات المتعارضة؟ أو المحقق قال إن أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق وأحمد والحاكم وإسناده صحيح؟ لا، بل هو إسناده حسن فقط. نعم. قالوا إسناده حسن؟ طيب ماشي، أنا معلش بقى سامحوني عن هذه الطبعة القديمة. فنقلت بل هو حسن فقط لحال محمد بن إسحاق، ولا شك أن الروايات التي فيها أن عليا هو الذي قتل مرحبا أصح من الروايات الأخرى. يبقى من ناحية الإسناد، لأن الأحاديث التي فيها علي دي في صحيح الإمام مسلم وغيره، فهي من ناحية الإسناد إيه؟ أصح. يبقى هذا وجه من وجوه الإيه؟ الترجيح. تمام. الوجه الثاني أن الذي روى قصة أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحبا هو من؟ جابر بن عبد الله. وجابر كما قال ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي لم يشهد الإيه؟ خيبر. فمن شهد حجة على من إيه؟ على من لاش. فيتوقع أن يكون قد أخذ هذه الرواية عن غيره، فربما وهم هو رضي الله عنه أو عن من دونه في من هو الذي قتل مرحبا. ولو صحت هذه الطريق الأخرى التي فيها الجمع بين أن محمد بن مسلمة هو الذي قطع ساقيه ثم أجهز عليه علي، لكان وجه من التوفيق حسن. لكن للأسف أنه من رواية الواقدي، محمد بن عمر الواقدي، وهو على إمامته في السير المغازي كذاب في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الرواية لا تثبت ولا تصح. لكي تصلح للجمع بينهما فيعني نرجح ما في الصحيح أن علي رضي الله عنه الذي قتل مرحبا. ليه؟ يعني طبعا رواية الصحيح مقدمة لقوة رواتها، وان معروف ان محمد بن إسحاق اصلا اختلفوا في روايته في الحديث على إمامته في السير والمغازي، فبعضهم ضعفه وبعضهم صح حديثه وبعضهم توسط في امره انه حديثه حسن. ومثل هذا اذا خالف من هو اوثق منه فنأخذ بالاوثق، ولعل هذا من الضعف اليسير الذي كان به عليه رحمة الله. قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهود حصنا لهم منيعا يقال له القموس، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة، وكانت أرضا وخمة شديدة الحر، فجهد المسلمون جهدا شديدا، فذبحوا الحمر، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها. وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذ السلاح سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي. فوقع في نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل بغنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا تقول وما تدعو إليه؟ قال: أدعو إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن لا تعبد إلا الله. قال العبد: فما لي إن شهدت وآمنت بالله عز وجل؟ طب ده اللي عندك، واخد بالك؟ لو أنا عملت كده هيبقى لي. فقال: لك الجنة إن مت على ذلك. فأسلم ثم قال: يا نبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجها من عندك وارمها بالحصباء، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. ففعل، فرجعت الغنم إلى سيدها، فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وحضهم على الجهاد. فلما التقى المسلمون واليهود قتل في من قتل العبد الأسود، فاحتمله المسلمون إلى معسكرهم، فأدخل في الفسطاط، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع في الفسطاط، ثم أقبل على أصحابه وقال: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير، والله لقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين ولم يصل لله سجدة قط. قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون، قبيح الوجه، منتن الريح، لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل، فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال: لقد أحسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. ثم قال: لقد رأيت زوجتيه من الحور العين ينزعان جبته عنه يدخلان فيما بين جلده وجبته. وقال شداد بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فقال: أهاجر معك، فأوصى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه، وقسم للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسمه له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. شوف أصحاب الهمم العالية. ثم نهض إلى قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، وكان من دعائه له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. والحديث صحيح. وسبحان الله، جاء السهم في المكان الذي أشار إليه. كان وليا لله سبحانه وتعالى. قال الواقدي: وتحولت اليهود إلى قلعة الزبير، وهو حصن منيع في رأس قلة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام. فجاء رجل من اليهود يقال له عزال، فقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. يعني خرجوا إيه؟ برا الحصون بقى. فسار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مائهم فقطعه عليهم، فلما قطع عليهم خرجوا، فقاتلوا أشد القتال، وقتل من المسلمين نفر، وأصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم، حصن ابن أبي الحقير، فتحصن أهله أشد التحصن، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاط والشق، اللي الحصون اللي اتفتح قبل كده، اللي ينجو يوم يروح يدخل معهم في حصونهم. فإن خيبر كانت جانبين، الأول الشق والنطاق وهو الذي افتتحه أولا، والجانب الثاني الكتيبة والوطيح والسلالم. فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق. فلما أيقنوا بالهلكة وقد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل فأكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فنزل ابن أبي الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الزرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بزراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء الذهب والفضة والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا، فصالحوها على ذلك. لآلة الحرب. فقال حماد بن سلمة: أنبأنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والنخل والأرض، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب. وإحنا ذكرنا هذه القصة قبل ذلك حينما ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطوائف الثلاث، وأنه دفعه إلى الزبير اللي هو عم حيي فمسه بعذاب حتى أرشد إليه إلى هذا الذي قد خبأوه. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي ابن أخطب وابنة عمتها، وكانت صفية عندكم عمتها عمتها ولا عمها؟ عمتها. طيب نبقى نرجع المسألة دي. وكانت صفية تحت كنانة ابن أبي الحقين، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول، فأمر بلالا أن يذهب بها إلى رحله، فمر بها بلال وسط القتلى، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أذهبت الرحمة منك يا بلال؟ لكن لم أجد لهذه الرواية سندا موصولا. وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فاصطفاها لنفسه واعتقها وجعل عتقها صدقها، وبنى بها في الطريق وأولم عليها، ورأى بوجهها خضرة، يعني أثر كلمات، فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله، رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه، فسقط في حجري، أي حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي فلطم وجهي وقال: تمنين هذا الملك الذي بالمدينة. يعني شوفوا يهودي بس عارف إيه؟ أنه القمر صلى الله عليه وسلم.
ما يرجع بقى.
فشك الصحابة هل اتخذها سرية أو زوجة، فقال: انظروا إن حجبها فهي إحدى نسائه، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فلما ركب جعل ثوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها، ثم شد طرفه تحته عليه الصلاة والسلام، فتأخروا عنه في المسير وعلموا أنها إحدى نسائه. ولما قدم ليحملها على الرحل أجلته أن تضع قدمها على فخذه، نحط رجليها على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أدبها أجلته عليه الصلاة والسلام، فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت رضي الله عنها وأرضاها. ولما بنى بها بات أبو أيوب ليلته قائما قريبا من قبته آخذا بقائم السيف حتى أصبح، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو أيوب حين رآه قد خرج، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا أيوب؟ فقال له: أردت ليلتي هذه يا رسول الله، لما دخلت بهذه المرأة ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها فخفت أن تغتالك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ معروفا، لكن ليس لها إسناد مرفوع كما قال المحقق في الحاشية. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. قال البيهقي: وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. قلت: هذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر المغانم. فلما لم يجده قسم النصف من خيبر قال إنه فتح صلحا. ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة عيب السيف، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة، ولو فتح شيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها. وهذا صريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة. وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم، ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي بذلوه، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح، ولهم رقابهم وذريتهم، ويجلوا من الأرض، فهذا كان الصلح، ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من الأرض من أرض خيبر لليهود، ولا جرى ذلك البتة. ولو كان كذلك لم يقل: نقركم ما شئنا، أي على ما طلبتمون. فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء؟ ولما كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض، ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم، هذا لم يقع، فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة. فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة، والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها، أو قسم بعضها ووقف بعضها أو البعض. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير، ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها. وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له، وإنما قسمت على 1800 سهم، لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية، من شهد منهم ومن غاب، وكانوا 1400، وكان معهم 100 فرس، لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم. ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها. وقسم للفارس 3 أسهم، وللراجل سهما، وكانوا 1400، وفيهم 100 فارس. هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه. وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى الفارس سهمين والراجل سهما. قال الشافعي كأنه سمع نافعا يقول للفارس سهمين وللراجل سهما، فقال للفارس يعني أخطأ في اللفظ، غير لفظ الفرس بالفارس. وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدم عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ، وقد أنبأنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم. ثم روى من حديث أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس 3 أسهم، سهم له كرجل وسهمان لفرسه، وهو في الصحيحين. وكذلك رواه الثوري وأبو أسامة عن عبيد الله. قال الشافعي رحمه الله وروى مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام خيبر على 18 سهما، وكان الجيش 1500 منهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. قال الشافعي رحمه الله ومجمع بن يعقوب يعني راوي هذا الحديث عن أبيه عن عمه عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف. فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم نرى له مثله خبرا يعارضه، ولا يجوز رفض خبر إلا بخبر مثله. قال البيهقي والذي رآه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه، ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا 1400 وهم أهل الحديبية، وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت 200 فرس، وكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم. وقال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس، وإنما كانوا 200 فارس. وقد روى أبو داود أيضا من حديث أبي عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين. وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وهو المسعودي وفيه ضعف. وقد روي الحديث عنه من وجه آخر فقال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 نفر معنا فرس، فكان للفارس 3 أسهم، ذكره أبو داود أيضا وفيه ضعف.
ذكر أهل السير يعني.
قال ابن القيم فصل في هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى وأصحابه، وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس وكان تحت جعفر. قال أبو موسى بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وأخواني، أنا أصغرهما أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة، في 50 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لنا معهم. وكان الناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة. قال ودخلت أسماء بنت عميس على حفصته فدخل عليها عمر فقال من هذه؟ قالت أسماء. فقال عمر سبقناكم بالهجرة ونحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت يا عمر كلا والله. في بعض الروايات أنها قالت كذبتها يا عمر، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله. وإيم الله أي وإيمان الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف أو نخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. فقال ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. إن شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى سبب هذا الأمر وهذه المقولة التي انتشرت بين الصحابة حتى يبين مزية من كانوا من أصحاب السفينة ويظهر فضلهم رضي الله عنه. وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا، يعني وفود من بعد وفود وأفواج من بعد أفواج، يسألونها عن هذا الحديث. ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل جبهته وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. والحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لكن الحديث ضعيف. وأما ما روي في هذه القصة أن جعفرا لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجل، يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله أشباه الدباب الرقاصون أصلا لهم في الرقص. قال البيهقي وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف. قلت ولو صح لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدباب والتكسر والتخنث في المشي المنافي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها كضرب الجوك عند الترك ونحو ذلك، يعني أنواع من الطرق بيعملوها للإيه زي بتوع التشريفات يعني. فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة ثم تركها لسنة الإسلام، فأين هذا من القفز والتكسر والتسني والتخنث؟ لله التوفيق. ومن رجع إلى كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان فقد يعني أوفى الإمام ابن القيم لأهل التصوف وما استحلوه من الغناء والرقص وهذه المدائح المحرمة، أوفاهم نصيبه وزيادة. قال موسى بن عقبة كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم، فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوهم وأن يخرجوا عنهم، ولكم من خيبر كذا وكذا، فأبوا عليه. فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان ثم من بني فزارة، فقالوا وعدك الذي وعدتنا، فقال لكم ذر قيبتي جبل من جبال خيبر. فقالوا إذا نقاتله، فقال موعدكم كذا. فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. وقال الواقدي قال أبو شريم المزني وكان قد أسلم فحسن إسلامه: لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة ابن حصن رجع بنا عيينة، فلما كان دون خيبر عرسنا من الليل ففزعنا، فقال عيينة: أبشروا، إني أرى الليلة في النوم أني أعطيت زر قيبتي جبلا بخيبر، قد والله أخذت برقبة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا خيبر قدم عيينة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، فقال: يا محمد أعطني ما غنمت من حلفائي، فإني انصرفت عنك وقد فرغنا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، ولكن الصياح الذي سمعت نفرك إلى أهلك. أنت خفت أصلا وهذلك لما سمعت صوت مطلب الجيش. فقال: أجدني يا محمد. قال: لك ذو الرقيبة. قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته. فانصرف عيينة، فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف، فقال: ألم أقل لك إنك توضع في غير شيء؟ والله ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب. يهود كانوا يخبروننا بهذا. أشهد لسمعت أبا رافع سلام ابن أبي الحقيق يقول: إنا نحسد محمدا على النبوة، حيث خرجت من بني هارون وهو نبي مرسل، ويهود لا تطاوعني على هذا، ولنا منه ذبحان، واحد بيثرب وآخر بخيبر. قال الحارث: قلت لسلام: يملك الأرض جميعا؟ قال: نعم، والتوراة التي أنزلت على موسى. وما أحب أن تعلم يهود بقولي هذا. ونكتفي إن شاء الله عز وجل في هذا المقدار، ولا زالت هناك بقية حول هذه الغزوة. وعادة الإمام القيم في هذه الغزوات الكبار أنه سيتبعها بفصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا ومن سمعنا، اللهم آمين.
لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر التي كانت مع العام مع مال اليهود؟
لأن العبد قال: إنها أمانة عندي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي بالعهود والأمانات مع الأعداء. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على ما تقوله كتب السير، أنه قد ترك علي رضي الله تعالى عنه في مكة لما أراد الهجرة ليؤدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده لأمانات لأولئك الكفار. فإذا استأمنك كافر فهذه تختلف عن الأموال التي تأخذ أثناء الحرب. تأخذ أثناء الحرب دي بعد البيان والإعلام وغير ذلك تكون غنائم حلال لهذا الجيش. أما ما كان على سبيل الأمانة فهذا أمر متعلق بذمة المسلم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي ذمة هذا العبد وأن يرد الأمانات إلى أهلها، امتثالا لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ورد في ذكر العبد الذي أسلم أنه أتته حوريتين، فهل هذا يدل على أن الميت يتمتع بعد مماته جسديا وحسيا؟ طبعا هذا عالم آخر، ونحن في الجملة نؤمن بنعيم القبر وبعذابه، فهو من جملة الإيمان باليوم الآخر. فهل هذا النعيم وهل هذا العذاب على الطوائف يكون حسيا ومعنويا؟ نقول هذا الحسي يكون ما بقي الجسد، فإذا بلي الجسد يبقى النعيم والعذاب على الأرواح إلى قيامها بالبعث من الأرض لله رب العالمين. فإذا لأن عندنا حديث في العذاب أن القبر يضيق على العبد حتى تختلف الله، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصدق عذاب، واضح أنه عذاب دلوقتي عذاب حسي، وهناك العذاب المعنوي، يعني الأسئلة التي يوجهها المنكر ونكير إلى الفاجر أو الكافر، من ربك ومن دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يقول ها ها لا أدري. فهذه الأسئلة نوع من التجسيد، ثم يضرب ضربة عظيمة يسمعها الخلائق أو يسمعها كل ما خلق الله إلا الإنس والجن. وهناك أيضا في النعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في حديث سمر الطويل أن الله سبحانه وتعالى يقول يعني لهذه الروح الطيبة أعيدوها إلى القبر وافرشوا لها من الجنة وافتحوا لها بابا من أبواب الجنة. فمع الأحاديث الأخرى التي فيها أن أرواح الشهداء في حواصل طير القرب تسرح حيث شاءت من الجنة إلى غير ذلك من النعيم، فهناك نعيم حسي، لكن ماهيته كيفيته قطعا أنه يختلف عن النعيم أو الألم الموجود في هذه الدنيا، لأنها حياة برزخية من عالم الغيب لا نستطيع أن نقول فيها إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة. لكن النعيم يعني العذاب الدائم السرمدي إلى يوم البعث إنما يكون على الأرواح بعد بلاء الأجساد، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا ردة من يرجلنا وأن لا يجعلها حفرة من حفر الميت. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل تحت ذر الجنود شبه الجنود، عندما المسلمين بينهم غنائم كثيرة وتتوزع على الجنود ممكن يعني الجنود تتطلع للجنود، يعني مثل عندنا في معارك تتبقى الشهداء كان سبب في صدق المسلمين تطلعهم للغنائم وكده، كيف عليك الإسلام يعني
أن الغنائم تكسر على المسلمين والجنود، كيف عليك عدم تطلع الجنود للغنائم؟ هذا كأي أمر يتعرض فيه العبد للابتلاء بالخير، قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالابتلاء إنما يكون بالخير أو بالإيه أو بالشر. فلا شك أن الإنسان حينما يذهب إلى القتال يأمره الشرع بأن يخلص لله عز وجل في جهاده، وألا يطلب إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وأنه إن طلب الدنيا فقط فعمله حاضر لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم العبد يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن ليس معنى وجود هذا المقصد العظيم وإذا انطوت القلوب على الإخلاص أنها ستكون بمرتبة واحدة، أنها ستكون بمرتبة واحدة. فالأصل أن الإنسان يخلص، ثم إذا جاءه بعد ذلك نفع من أمر الدنيا فإنما يأخذه بحقه، لأن الله عز وجل الذي هو أعلم بالنفوس هو الذي أعطاهم هذه الأمور، إنه ممكن لو طالب الغنيمة يروح يلاقي إزهاق النفوس لرقبة الطير وسيبقى ميت على نية سيئة. وزي ما نشوف حديث العبد الذي غل شملة من الغنائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا هنيئا له بالجنة، قال بل هو من إيه؟ من أهلها، لأنه أخذ من الغنائم بغير حقها. فيبقى إحنا بنرغب الجنود وأهل الجهاد في أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى، وأن يطلبوا وجه الله عز وجل والدار الآخرة وما أعده من الثواب للمجاهدين في سبيله، وأنهم إن أخذوا شيئا من هذه الغنائم فهو فضل الله عز وجل يعطيه من يشاء، لكن لا يكون هذا في قلوبهم ولا أن تعقد عليهم نيتهم. فده زي أمر يتعرض فيه الإنسان لعمل يكون فيه خير ديني ومرتبط كذلك بخير إيه؟ بخير من متاع الإيه؟ الدنيا. فالتجارة نفسها دلوقتي يعني انت لو انت بتتجد لو اردت وجه الله سبحانه وتعالى بتجارتك فهي عبادة، رغم انها في الاصل من الإيه؟ من الاشياء المباح. وان اردت الدنيا فلك الدنيا وحسب، لكن ممكن ان تكون مدخلا للعمل الصالح وان تكون في موازين حسناتك، لا سيما اذا التزمت بشرع الله سبحانه وتعالى من صدق الحديث واداء الامانة وإيفاء الكيل والميزان وعدم الحلف وامتهان الايمان الشريفة وغير ذلك كما هو معلوم. فنفس ابن آدم تحتاج إلى الوعظ والتذكير دائما وأبدا، وأن ترتبط بالدار الآخرة حتى تعلو وتسمو على متاع هذه الحياة الدنيا. وهكذا كان يعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان من بعدهم من الولاة والأمراء يعظون الجنود بأن يطلبوا وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لنفر قد استعدوا للخروج في سبيل الله، يقول إنكم لا تنصرون على عدوكم بكثرة عددكم ولا عددكم، وإنما تنصرون عليهم بطاعتكم لله ومعصيتهم له، فإذا عصيتموه استويتم أنتم وهم فغلبوكم بفضل عددهم وعدتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي سائر شأننا جميعا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.